لك الكلمات وما شعري سوى ما ثار في قلبي مع النبضات. قصيدي يحمد الباري ويسأل ربه الرحمات ويعلي صالح الأخلاق يدعو الناس للخيرات يزف لأمة الآمال يوقظها من الغفلات. وشعري باسم حينا وحينا يسكب العبرات وشعري دعوة تسري مع الصرخات.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بارك في هذا اللقاء واجعله خالصا لوجهك الكريم، واحفظ المشاهدين والمشاهدات من كل سوء يا أكرم الأكرمين. إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم إلى لقاء جديد من نبضات الشاعر. أيها الإخوة، إن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم منذ خلق الله عز وجل الخلق. منذ خلق آدم عليه السلام كان الصراع بينه وبين إبليس لعنه الله، ولا يزال هذا الصراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة. لكن الذي لا مرية فيه ولا جدال ولا ريب فيه ولا شك أن النصر للحق، وأن الظفر والفوز والعاقبة لأهل الحق. وإن كانت للباطل جولة أو جولات فما يلبث أن يزهق، وقد قال رب العالمين: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والحجاب شريعة شرعها الله عز وجل في كتابه العظيم، وشرعها نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في سنته وهديه القويم. ولا عجب أن يحارب الحجاب، فهو من جولات الصراع بين الحق والباطل. والحرب على الحجاب حرب قديمة وليست بجديدة وليست حادثة. ونحن اليوم نرى الحجاب في عيون الشعراء، وكيف عبرت عنه نبضاتهم وأبياتهم. والحقيقة أن معي الليلة قصيدتين أكرمني الله عز وجل بنظمهما. الأولى قصيدة قديمة منذ أعوام، سميتها رسالة قلب. هذه القصيدة تحكي قصة فتاة تائبة كانت تعيش حياتها كما تعيش الفتيات، تلبس ما تشاء، تسير كيف تشاء، لا أحد يراقبها، لا أحد يسألها لماذا وأين وكيف، وإنما تتحرك كما تحب وتفتن الناس بجمالها وفتنتها. وهي تغتر بالأماني الكاذبات، لابد أن ألبس كل موضة جديدة حتى يراني الشباب وحتى أظفر بالشاب الذي يسعدني في حياتي. ونفسها وشيطانها وهواها في حرب ضروس معها. النفس تقول لها: عيشي كما شئت، لا تعبئي، لا تشغلي بالك. والشيطان يقول لها: افعلي ما تريدين ثم استغفري بعد ذلك وربك غفور رحيم. وهواها يخدعها ويغريها. وذئاب الهوى هؤلاء الذين يخترعون كل يوم موضة جديدة ليفتنوا شباب الأمة وبنات الأمة، يقولون لها إن ثيابك ضاقت ولو مزقت لكان أجمل وأحلى، ونحن نحيي هذا الجمال ونستعطفك أن تزيدينا منه، وجهك لا ينقصه سوى زخرف. وتعود الفتاة تسأل نفسها وهي تقلد هؤلاء الذين يريدون هلاك الأمة، تقول هل أنا معرض يعرض على الناس، أم أنا متحف يجد الناس فيه كل ما يريدون من التحف وينظر إليه الناظرون؟ وتعود لتستشعر حالة من الحزن والألم. أين السعادة؟ أين الفرح؟ ألبس ما أشاء، أسير كيف أشاء، أتحرك ولا أحد يردني، فأين السعادة التي أبحث عنها؟ وبينما هي في هذه الأحلام والأحزان والآلام، سمعت نداء العلا، سمعت تاليا يتلو كتاب الله يقرأ آية الحجاب، سمعت من يذكرها بكلام ربها وهدي نبيها صلى الله عليه وسلم، فتحرك قلبها ونبض فؤادها. أين أنا؟ ما لهذا النور لا يغزو فؤادي ويشرق فيه؟ وصاح بها الموت استعدي، لأني قادم وأنا قريب ولست بعيدة. بدأت الفتاة تتصور أنها تموت، فكيف لو ماتت وهي متبرجة؟ لو ماتت وهي قد وضعت هذه المساحيق بألوانها المختلفة، ماذا تقول لربها؟ لو ماتت وهي تجالس أو تضاحك أو تواقف وتماشي شابا من الشباب فيما حرمه الله عز وجل، ماذا تجيب ربها غدا إذا سألها عن حجابها وعن صلاتها وعن حياتها وعن دينها؟ تحرك القلب، صاحت بها نبضات قلبها: عودي إلى ربك، توبي، عجلي بالتوبة الآن قبل أن يهجم عليك الموت. وساعتها لا ينفعك الندم. فبدأت تستغفر ربها وتصلي وتزيد في الاستغفار، واستشعرت أنها في عالم روحي روحاني رائع من السعادة والبهجة والنعيم، لأنها في قرب رب كريم رحيم. وتعود لترسل رسالة إلى كل فتاة مسلمة غيورة تخاف على شرفها، تقول لها إن حجابي حصن وستري حسن وجمال، فالمرأة كالجوهرة يصونها صاحبها حتى لا توضع إلا في المكان الثمين الذي يليق بها لأنها ثمينة. وتدعو غيرها من الفتيات أن تتغطى في الدنيا لأن الخبايا ستكشف غدا، وتدعوها لأن تحتمل الحر في الدنيا وهي تلبس نقابها ومهما قال المغرضون، لأنها تعلم قول ربها عز وجل: قل نار جهنم أشد حرا. هذا مضمون القصيدة، وتعالوا نسمع ما تقول هذه الفتاة. وللعلم نظمت هذه القصيدة وهي قصة حقيقية وليست من نسج الخيال.
بحبك يا سيدي أهتف، وشوقي فيه مهجتي جارف، وذكرك شهد وأنس لقلبي، ونجواك تعشقها الأحرف. بذكرك ترتاح روحي وتشدو، وبهجة روحي لا توصف. ومن ذا تناجين ما تخجلين؟ أناجي حبيبي فلتعرفه، أناجي إله الورى فاسمعوا إلى قصة الحب مهلا قفوا. أنا درة عشت بل مت دهرا، وأي حياة لمن يسرف؟ لقد كان قلبي أسير الهوى، وفي ذل أغلاله يرسف، يحب الظلام ويأبى الهدى، وريح ضلالاته عاصف، وتضحك دنياه في وجهه، فيسحره غدرها الخاطف، تمنيه تغريه لكنها به في جحيم الأسى تقذف. لقد كنت مغرورة بالأماني، وعشق الأماني هو المتلف. وقالت لي النفس لا تعبئي، فكم وردة بالها كاسف. كلي واشربي وارقصي واطربي، دعي الحسن للكل كي يقطفوا، وشيطاني الوغد يهفو لقتلي بسيف الذنوب ولا يرأفوا. وصفق حولي ذئاب الهوى، نحيي الجمال ونستعطف. ثيابك ضاقت ولو مزقت، وواجهك ينقصه الزخرف. وسألت نفسي في حيرة، أنا معرض أنا أم متحف؟ فصاحوا على الفور بل حرة، وغيرك بالدين قد كتفوا. حياتي عذاب وحلمي سراب، فكيف السبيل وما المصرف؟ وعمري يطير فيا حسرتاه، ونفسي إلى الخير لا تزحف. سمعت نداء العلا فجأة، ينادي القلوب ويستوقف. تعالي إلى النور، تعالي إلى النور، هيا إلى جنان الغفور. تعالوا إلى النور، هيا إلى جنان الغفور، ولا تصدفوا. وصاحبي الموت هيا استعدي، فإني إذا جئت لا أصرف. تصورت يا أخت أني أموت، وقلبي لهول الردى واجف، ووجهي الجميل يصير ترابا يداس وينسى ولا أعرف. رأيت كأن القيامة قامت، فأذهلني الحشر والموقف. تصورت أن القيامة قامت، فأذهلني الحشر والموقف. أسألني خالقي عن صلاة حجابي، حجابي، فحالي إذن مؤسف. تذكرت فاشتعل القلب خوفا، ومن ندم عينه تذرف. وأشرق فجر الهنا ذات فجر، فقمت إلى عطره أرشف. فيا حسنها جنة من صلاة، وروحي من نهرها تغرف. فؤادي سرور وأمن وحب أصلي وأبكي وأستعطف وأستغفر الله وأستغفر الله والعفو أرجو. أنا أمة وهو رب عفو، حجابي حصن وستري حسن، فلا ربح الكاذب المرجف. حجابي معين الحياء الطهور، وتظمأ من ثوبها كاشف. فيا أختي بالله هيا تغطي، فإن الخبايا غدا تكشف. تذكرت نارا تلظى غدا، فما ضرني يومي الصائف. تذكرت نارا تلظى غدا، فما ضرني يومي الصائف. ويا أخت بالله لا تهزئي بي، فثوبي العفاف به أشرف. فكم وردة سكبت طهرها، وجرح كرامتها ينزف. وهل تستوي من تحب الإله، وعن خاسر الحب تستنكف؟ بمن صادها ثعلب غادر، ليشنقها حبله الزائف. تسوين من أهلكتها الأغاني، بمن خير أحبابها المصحف. تعالي إلى أمهات الكرام، شموس الهداية لا تكسفوا. وصونوا جواهركم يا رجال، ومن يملك الكنز لا يضعف. رسالة قلبي إلى كل قلب، وقلبي محب لكم خائف. تعالوا جميعا لجنات عدن، تعالوا جميعا لجنات عدن، وموعود ذي الفضل لا يخلف.
أيها الإخوة الكرام، هذه قصيدتنا الأولى، وقد رأيتم كيف أثرت هذه المشاعر في قلب هذه الفتاة المؤمنة. طيب، نستقبل اتصالا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا في الأول سعيدة جدا شفت حضرتك على قناة الرحمة.
جزاكم الله خير.
وبقول لحضرتك جزاك الله ألف خير على المشاركات الجميلة، وبهنيك على موهبة ربنا لك.
أحسن الله
إليك. وبنهني أنفسنا إن في مثل أمثالك وأمثال المشايخ كلها والله عندنا في
بارك الله فيك
في القناة وفي الأمة الإسلامية.
بارك الله فيك.
وأحب أضم صوتي وأقول إن أنا منقبة، وبحيي كل منقبة.
قولي منتقبة. قولي منتقبة. منتقبة لا منقبة.
منتقبة.
نعم.
كل أخت منتقبة.
نعم.
وبقول لها ربنا يبارك لك ويثبتك، والنقاب هو العفاف والشرف، ويعني ما احنا مش بيهمنا كلام اي حد،
ده كلام ربنا وكلام الرسول.
وجزاك الله الف خير والف
شكر. اسال الله لنا ولكم الثبات. بارك الله فيكم. ارجو اخواننا ياجلوا الاتصالات لان البرنامج طويل. طيب، معنا اتصال ام خالد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يمتعك بالصحة والعافية.
اللهم أمين.
ويبارك فيك.
اللهم
أمين. ويزيدك علم يا شيخ عبد الله.
أمين يا رب. جزاك
وبارك الله فيك، وبدعي لك على طول والله.
ربنا يرزقنا.
والله أنا بدعي لك على طول.
جزاكم الله
ربنا
خير.
ينور بصيرتك.
اللهم أمين.
ويزيد في علمك يا رب.
اللهم أمين.
وبارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. أيها الإخوة الكرام، سمعتم ولا شك أنكم تسمعون كل يوم من يقول أن النقاب عادة غير إسلامية، ومن تخرج وتتبجح على بعض القنوات لتقول إن الحجاب عادة جاءتنا من الخليج، وأخرى تقول إن الحجاب عادة يهودية. تصور إلى هذا الحد. أقول أولا إن من العجيب جدا أن كل إنسان عنده مسحة من عقل يخاف على شرفه ويخاف على عرضه. أنا إذا كنت أملك جوهرة في يدي أو قطعة من الذهب، ماذا سأصنع بها؟ إذا أنا أخذتها في يدي هكذا وجعلت أقول انظروا إلى هذه القطعة الذهبية وكم هي جميلة وكم هي رائعة وكم هي كذا وكذا، بمجرد أن أضعها في جيبي وأعود إلى بيتي لن أجدها. لكن الحر العاقل الفطن الكيس حقا هو من يصون جوهرته ويحافظ عليها ويحرص عليها. النقاب سمعنا فيه عجبا، بعضهم يقول عادة غير إسلامية، ثم خرج من يؤلف كتابا كاملا يقول فيه تحذير الأحباب من بدعة النقاب. بدعة، تصور، يعني خلاف أهل العلم وهو خلاف معتبر في هذه المسألة، إما أنه واجب وإما أنه مستحب بين الفرضية وبين الاستحباب فقط، لكن توصلوا لأنه بدعة. يبقى على هذا الحال يا أخواننا في فهم هذا الكاتب الذي كتب الكتاب واللي عاوز يوصله للمجتمع كله تحذير الأحباب، وما أدري من أحبابه الذين يحذرهم، يبقى المعصية كما تعلمون أهون من البدعة وخطرها أهون من خطر البدعة. يبقى عزكم الله لما يكون فيه واحدة واقفة على الشاطئ وهي لابسة ملابس عارية وقد أظهرت محاسنها وبينت مفاتنها، تكون خيرا وأرحم وأهون حالا من المنتقبة. هذا هو الذي يريدوننا أن نصل إليه. وطبعا لابد في لقائنا وحلقتنا هذه من أن يكون معنا علم يهدينا إلى الطريق، لأن المسألة ليست مجرد قصائد نلقيها وينتهي الأمر. فلا بد أن ترد على من يقول النقاب عادة غير إسلامية. بماذا ترد؟ بأدلة من كتاب الله عز وجل وبأدلة من كلام سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا سأذكر هذه الأدلة باختصار شديد جدا، وإن كان هذا ليس مجالي، وشيخنا المبارك فضيلة الشيخ محمد حسان أفرد لقاء كاملا فصل فيه هذه الأدلة تفصيلا دقيقا، لكن الأمانة في أعناق الدعاة إلى الله جميعا ولا بد من تبليغها. الآية الأولى باختصار من كتاب الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى، وأنا عاوزك تتأمل في الآية وانت بتسمعها عشان تفهم انت من قبل ما أقول لك المفسرين قالوا إيه. قال عز وجل:
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
في هذه الآية أيها الإخوة الكرام أمر للنساء الحرائر بأن يدنين جلابيبهن، يدنين عليهن جلابيبهن، يعني تدني جلبابها من رأسها هكذا فينزل فيستر وجهها ويستر نحرها، يستر وجهها ويستر نحرها. والحرة كانت مأمورة بذلك حتى تتميز عن الأمة، لأن الأمة كانت تكشف وجوهها فتمر على المنافقين فيؤذونها، ولذا قال الله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، مش يعرفن مش تعرف من هي دي مين، لا، ذلك أدنى أن يعرفن أنهن حرائر عفيفات فلا يؤذيهن أحد. بهذا القول الذي أقوله وقال بوجوب ستر الوجه من خلال تفسير هذه الآية الإمام أبو بكر الرازي والإمام البغوي والإمام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن كثير والإمام الألوسي والشنقيطي في أضواء البيان والشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، ابن كثير والطبري ذكر حديث ابن عباس عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن، أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فيها انقطاع، لكن البخاري رحمه الله ذكر له عدة روايات في تفسيره ذكرها معلقة، وصيغة الجزم التي ذكرها البخاري في هذه الروايات تفيد أن البخاري كان يحتج برواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهذه الرواية وصلها ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، فتح الباري يعني، وفي تهذيب التهذيب. وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلمانية عن قول الله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن فغطى وجهه ورأسه. اسمع واسمعي يا أختي الكريمة: فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى، فقط علشان تنظر في طريقها. الدليل الثاني من القرآن قول الله تبارك وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. سأكتفي بذكر قولين من أقوال أهل العلم. القول الأول لابن تيمية رحمه الله قال: والخمر، طبعا الخمر جمع خمار، والخمر التي تغطي الرأس والوجه والعنق، تغطي الرأس والوجه والعنق، والجلابيب التي تسدل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لباسها إلا العينان. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ويرحم الله ابن باز وابن عثيمين: كم تغيرت الدنيا بعدهما. قال ابن عثيمين: فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها، تخمر يعني تغطي، وتغطيه بها كالغدقة، فإن كانت مأمورة بأن تضرب الخمار على جيدها، الجيد اللي هو العنق ده، فإن كانت مأمورة أن تضرب بالخمار على جيدها كانت مأمورة بستر وجهها، إما لأنه من لازم ذلك، يعني طالما هتستر العنق ويبقى لازمها تستر الوجه، أو بالقياس، يبقى يا إما علشان ده يلزم منه هذا، يا إما علشان القياس. القياس ليه؟ قال: فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان واجب ستر الوجه من باب أولى. أظن الكلام واضح، مش محتاج توضيح، لأنه موضع الجمال والفتنة، فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه؟ وقال الشنقيطي رحمه الله، يبقى عندنا ثلاثة مش قولين بس. استدل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله بقول عائشة في البخاري، روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها، يعني خدوا جزء من الجلابيب بتاعتهم واختمرن بها، اختمرن يعني غطينا وجوههن. طب جبت غطينا وجوههن منين؟ من عندك؟ لا مش من عندي. اسمع كلام ابن حجر، قال: غطينا بها وجوههن. قال الشنقيطي: وقد أثنت عائشة رضي الله عنها على تلك النساء لمسارعتهن لامتثال أوامر الله في كتابه، ومعلوم، اسمع دي، ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجه من قوله صلى الله عليه وسلم: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه موجود، النبي كان لسه موجود ساعتها، وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في دينهن، والله جل وعلا يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فلا يمكن أن يفسرنها من تلقاء أنفسهن. ثم قال: فالعجب كل العجب، نعم، ممن يدعي من المنتسبين إلى العلم أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على ستر المرأة وجهها عن الأجانب، مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر الله عز وجل في كتابه إيمانا بتنزيله، ومعنى هذا ثابت في الصحيح كما ذكرنا. نكتفي بهذين الدليلين من القرآن، وإن كانت هناك آية أخرى أحببت أن أستدل بها لكن لضيق الوقت. وأما كلام حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى البخاري من حديث ابن عمر أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. أنا قلت لا تنتقب، ولم أقل لا تنتقب، لأن هذا نهي، والنهي إنما يكون فيه الفعل مجزوما. لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يجي واحد يقول: طيب يا سيدي، أهو أنتوا عمالين تقولوا بأن النقاب ثابت في الإسلام، بل وعند كثير من العلماء والمفسرين اللي أنت بتذكرهم بتقول أن النقاب واجب فرض على المرأة المسلمة. طيب إزاي تقولوا الكلام ده، وإزاي في المكان اللي هو أزحم مكان في الحج؟ وطبعا زمان كان العدد قليل، لكن دلوقتي 2,000,000 3، فلما الناس دول كلهم يقفوا، إزاي المرأة تبقى منهية أنها تلبس النقاب في هذا المجال لشدة الزحام؟ نجيب بما أجاب به أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله، نفهم بس حاجة، نقطة الأول نفهمها، وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، يبقى غير المحرمة تعمل إيه؟ تنتقب وتلبس القفازين، القفاز اللي هو الجوانتي، خلاص؟ طيب ما مفهوم هذه الآية أو هذا الحديث؟ كيف تظهر المرأة وجهها؟ المراد بهذه الآية بهذا الحديث، عفوا الآيات متعلقة برأسي، المراد بهذا الحديث المبارك والوجه فيه أن وجه المرأة كبدن الرجل، وجه المرأة كبدن الرجل. بمعنى إيه؟ أن إحرام الرجل في بدنه، يبقى إحرام المرأة فين؟ في وجهها. طيب الرجل يتجرد من كل ما هو مخيط، والمخيط مش معناها اللي فيه خيط، المخيط ما كان مفصلا على الجسد. لم أسمع أخي ما تقول. طيب اتصال. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيفك يا ولدي؟
مرحبا يا أمنا، بارك الله فيك.
الله يطول عمرك ويخلينا إياك، أنا بسعد كثير لما بشوف حضرتك على الشاشة.
أحسن الله إليكم.
الله يسعدك دنيا وآخر يا رب. تعرف يا سيد الشيخ، يعني بيكفي الآية اللي بتقول هذه، بس الآن بدي أقول الكلمة، بديش أقول الآية، أنت عم تتحدث عنها حضرتك، بخمورهن. شو معنى خمار؟ شو معنى بخمورهن؟ معناته في خمار للمرأة، والاعتراض على الخمار هذا، إحنا لو إجينا نحكي بالنسبة للأزهر، طيب أنتوا في داخل الأزهر بتمنعوا بنات مع بنات، ما في مانع، أما ما يتكلموا عن النساء المخمرات خارج الأزهر.
نعم،
المرأة
نعم.
حرة
بارك
تخمر
الله فيك.
في أي مكان هي تشاء، أما
لا يقولوا
ما في خمار، في خمار. شو
جزاك الله خيرا. نقول أيها الإخوة، الوقت معنا ضيق جدا. طيب اتصال آخر إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال حضرتك؟ بارك الله فيك يا شيخ عبد الله.
مرحبا، جزاكم الله خيرا،
وجعلك الله ظهرا للإسلام والمسلمين.
اللهم أمين.
أنا سعيدة بحضرتك جدا، وكنت أتمنى أن نشاهدك على قناة الرحمة المباركة، والحمد لله بفضل الله حقق أمنيتي. لكن بنسعد بقصائدك التي تخرج من القلب وتصل إلى القلب، ولله الحمد.
أحسن الله إليك، وأداءك
فيها مؤثر جدا، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
أحسن الله إليك،
وربنا يبارك في قناة الرحمة والعاملين بها جميعا.
جزاك الله خيرا كثيرا.
والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول أيها الإخوة الكرام أن وجه المرأة كبدن الرجل، إحرام المرأة في وجهها. طيب الرجل هل يظهر كل بدنه وهو محرم؟ لا طبعا، وإنما يتجرد من ثيابه ويلبس ثياب الإحرام، يتجرد من كل ما هو مخيط. وقلنا المخيط مش معناه اللي فيه خيط، لا، المخيط ما كان مفصلا على قدر العضو، النقاب مفصل على قدر الوجه، فنهيت عنه المرأة. لكن هل معنى هذا أن تكشف وجهها أمام الرجال؟ لا، وإنما تسدل من رأسها على وجهها لتغطي وجهها. يبقى النقاب عند المرأة حاله زي حال السراويل مثلا والإزار عند الرجل. هذا حديث، وهذا مفهوم هذا الحديث. يبقى ما يجيش واحد يقول طب ما أنتم تأمرون النساء بألا تنتقب في الإحرام، نقول هي مأمورة أن تغطي وجهها على كل حال، لكن بغير الإيه؟ بغير النقاب. فعن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وهذا حديث عظيم آخر، حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري، لما في قصة الإفك قالت: فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج، يعني سار بالليل، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني. طيب كيف عرفك يا أم المؤمنين؟ شوف، عشان سبحان الله ألهمها الله عز وجل الصواب، وهي قد تربت في مدرسة خير البشر صلى الله عليه وسلم. فعرفني حين رآني، طب ما هو عرفها هو، لا استنى. قالت: وكان يراني قبل الحجاب. وكان يراني قبل الحجاب، يبقى الحجاب هو إيه؟ هو النقاب، لأنه أصبح بعد الحجاب لا يراها. قالت: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت، يعني سترت وجهي عنه بجلبابي. الحديث الثالث، طبعا الكلام لا يحتاج إلى تعليق، حديث ابن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. اللي ثوبه ينزل لغاية الأرض يجر به خيلاء، لا يقبل الله، لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي، ما قالتلوش بقى طيب اللي ما بيعملوش خيلاء، لكن قالت له: يا رسول الله، فكيف يصنع النساء بمروطهن؟ النساء اللبسين جلابيب أو عباءات يعملوا فيها إيه؟ أصروها برضو؟ قال عليه الصلاة والسلام: يرخين شبرا. إحنا لما نرخي شبرا مثلا، لو تصورنا إن الثوب عند نصف الساق وأرخينا شبرا نزلنا هكذا، يبقى فيه جزء من القدم سيظهر. قال عليه الصلاة والسلام: يرخين شبرا. فقالت أم المؤمنين الغيورة، قالت: يا رسول الله، إذا تنكشف أقدامهن. اسمعوا يا رجال واسمعنا يا بنات المسلمين، أمكم أم سلمة بتغير على رجليكم، فكيف بوجوهكن؟ قالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد وعبد الرزاق وأبو عوانة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. يبقى إذا كانت المرأة مأمورة بستر قدميها، فمن باب أولى أن تكون مأمورة بستر وجهها. قبل أن أسمعكم القصيدة الأخرى التي نظمتها أول أمس فقط، ما أدري الوقت معنا قد إيه عشان نبقى عارفين، أرد على هذه التي تقول أن النقاب عادة جاءتنا من اليهود جاءتنا من دول الخليج. أقول أن النقاب كان معروفا، وكان ستر الوجه معروفا في مصر هنا في بلدنا، حتى عند غير المسلمات، يعني النصرانيات واليهوديات كانوا بيسترن وجوههن لغاية ما جاءت الحملة الفرنسية، حملة نابليون. لما جاءت الحملة بدأت نساء فرنسا تظهر في الشوارع بتبرج وتبذل، فبدأ النساء المترفات في مصر يقلدنها، ثم شاع الأمر خلال 14 شهرا. لما قاسم أمين أصدر كتابه سماه تحرير المرأة، تحرير المرأة كان المغزى الأساسي من كتابه، وكتاب كبير كامل ويعني كلام فيه خطير كما قال، كما عبر عنه الشعراء والكتاب في ذلك الوقت الذين ردوا عليه، عاوز بس المرأة تكشف وجهها، ما فيش مشكلة أنها تكشف وجهها. ثم جاء بعد ذلك المرأة الجديدة عشان يخليها جديدة بقى. أحمد محرم شاعر من الشعراء الأفذاذ رحمه الله رد على قاسم أمين وعلى كتابه هذا، يقول وهو يوجه الخطاب إلى أختنا المنتقبة والتي سترت وجهها بالبرقع أو النقاب، يقول: أغرك يا أسماء ما ظن قاسم، أقيمي وراء الخدر فالمرء واهم، تضيقين ذرعا بالحجاب وما به سوى ما جنت تلك الرؤى والمزاعم، سلام على الأخلاق في الشرق كله إذا ما استبيحت في الخدور إذا ما استبيحت في الخدور الكرائم، أقاسم لا تقذف بجيشك تبتغي بقومك والإسلام ما الله أعلم، أقاسم لا تقذف بجيشك تبتغي بقومك والإسلام ما الله أعلم، لنا من بناء الأولين بقية تلوذ بها أعراضنا والمحارم، أسائل نفسي إذ دلفت تريدها أأنت من البانين أم أنت هادم، أأنت من البانين أم أنت هادم. وقال الشاعر الأزدي يخاطب ابنة بغداد: أولم يروا أن الفتاة بطبعها كالماء لم يحفظ بغير إناء، من يكفل الفتيات بعد ظهورها مما يجيش بخاطر السفهاء، ومن الذي ينهى الفتى بشبابه عن خدع كل خريدة حسناء، نص الكتاب على الحجاب ولم يبح للمسلمين تبرج العذراء، ماذا يريبك من حجاب ساتر جيد المهات وطلعة الزلفاء، الزلفاء اللي هي صغيرة الأنف والجيد العنق، ماذا يريبك من إزار مانع وزر الفؤاد وضلة الأهواء، ما في الحجاب سوى الحياء، فهل من التهذيب أن يهتكن ستر حيائي، هل في مجالسة الفتاة سوى الهوى لو أصدقتك ضمائر الجلساء. ثم هذه أيها الإخوة قصيدتي التي سميتها صيحة الحجاب:
تبكي المنابر يدمع المحراب، كم فيه تتلى النور والأحزاب،
النور والأحزاب السورتان اللتان وردت فيهما آيات الحجاب.
تبكي المنابر يدمع المحراب، كم فيه تتلى النور والأحزاب، ورحمتاه لجسم أمتنا تكاد تهده الأسقام والأوصاب، شنق الحمائم والأمان مهدد، سجن الحمائم والأمان مهدد، هي غابة وليوثها قد غابوا، ذبحوا البلابلة أخرسوا تغريدها، ويصيح بين العالمين غراب، وتزيد دنيا العجائب حيرة تهوي الرؤوس وتشمخ الأذناب، شر المصائب خطبنا في ديننا جل المصاب، فما سواه مصاب، أهل الضلالة تفتح الدنيا لهم والحق توصد دونه الأبواب، ما للحجاب يغيظ عباد الهوى، من هم لكل رذيلة أرباب، أيغيظ شرذمة الغواية صوننا أعراضنا فقلوبهم ترتاب، يبغون كشف ستورنا يرجون هدم خدورنا كي تستباح كعاب، أغروا بألوان السفور نساءنا لتصيد غزلان الحياة ذئاب، قالوا تعري كي تعيشي حرة فغطاؤك التضيق والإرهاب، قالوا انزعي عنك الحجاب تحرري فهناك يهتف باسمك الإعجاب، قال الحجاب بل اخسأوا هي درة ويصونها في شرعنا الجلباب، قالوا نقابك عادة لم تأتي في إسلامنا، هو يا فتاة عقاب، كلم ترى الحرف الأبي يمجه من لحنه يتقزز الإعراب، كم من كلوم بالكلام تفجرت، كم من خطوب جرهن خطاب، قالت لهم تبا لكم يا ويلكم شهدت عليكم سنة وكتاب، أوما قرأتم آية أوليس هذا شأن أزواج الرسول ويشهد الأصحاب، حريتي أنا في الحياء وزينتي، حصني أمام العاديات نقاب، كم حرة في زعمكم بدلالها تختال، ينطق حسنها الخلاب، جمعت مساحيقا لتسحق لب من يرنو لها وبريقها جذاب، بدلالها فتنت بنات زمانها في أسرها يشكو الهيام شباب، لكن خوت من كل فضل نفسها والقلب منها بلقع وخراب، سقطت أسيرة غفلة والحلم يسحرها وأحلام العصاة سراب، هبت لتصرخ ويلتا، هبت لتصرخ ويلتا، فبعرضها فبعرضها ولغت لتغتال العفاف كلاب، يا حرة عشقت طريق سموها لا ينزلنك كاذب مرتاب، بنقابك الغالي افخري وتزيني إن ضيقت أو مزقت أثواب، سترين مكر الله، سترين مكر الله يخزي الماكرين وكيد أنصار الضلال تباب، أيحاربون الله، أيحاربون الله في عليائه، خسروا شقوا ولقوا الهوان وخابوا، يا هذه الحسناء لا تتبرجي، فالموت آت والمصير عذاب، لا تفتنينا واتقي رب العلا توبي إليه فإنه التواب. يا من تسر إذا السفور طغى وإن بدت العفيفة كسرت أنيابه. يا ناصر الشهوات في دنيا الهوى تالله لست إلى هواك تجاب. حاذر حاذر فإن الموت يهجم بغتة لن تغني الأنساب والألقاب. وما تخاف من المنون وهوله ما أرهبتك قيامة وحساب. أخشى عليك أخشى عليك سيبرأ المتبوع من أتباعه وتقطع الأسباب. يا حلم أمتنا الكبيرة شبابنا لا تأمن النظرات هن حراب. دنياك وحل فاسم للفردوس يا للحور فيه كواعب أتراب. يا أيها الأب كن غيورا باسلا تجري دماك ولا يمسك عاب. يا أمة التوحيد فجرك صادق سيموت ليل الغربة الكذاب. الحر لا يعنو لغير ملكه كل الذي فوق التراب كل الذي فوق التراب تراب.
بارك الله فيكم أيها الإخوة الكرام وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يهدي بنات المسلمين وأن تكون هذه المحنة سببا في منحة عظيمة أن تنتقب كل امرأة توحد الله وتحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتلو قول الله عز وجل:
فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
والحمد لله رب العالمين.
إليك أبث أشعاري.